نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو تلمذة مشاركة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. في هذه السلسلة من برنامج تلمذة سوف نتعلم كيف نشارك مع المؤمنين الآخرين بعض ما قرأناه وتعلمناه في أوقات خلوتنا الشخصية مع الله. فشركتنا مع مؤمنين آخرين تسهم إسهاما عظيما في بناء إيماننا وشخصياتنا. لذلك حاول أن تلتقي بمجموعة صغيرة من المؤمنين مرة واحدة في الأسبوع لمشاركة بعض ما تعلمتموه أثناء قراءتكم لكلمة الله وتأملكم فيها. إذا كنت لا تعرف كيف تقضي وقتا شخصيا مع الله، يمكنك أن تستعين بطريقة الحق المفضل للتمتع بخلوة روحية، ويمكن تلخيص هذه الطريقة في 5 خطوات سهلة على النحو التالي. الخطوة الأولى: صلي صلاة لكي تهيئ قلبك للإصغاء إلى الله والتحدث إليه. اطلب منه أن يكلمك برسالة شخصية من خلال كلماته المدونة في الكتاب المقدس ومن خلال الروح القدس الساكن فيك. الخطوة الثانية: اقرأ في الكتاب المقدس. اقرأ 2 آيات من الكتاب المقدس كل يوم أو أصحاحا كاملا أو 2 أصحاحات، وإن لم تكن تتقن القراءة فاطلب من أحد أصدقائك أن يقرأ لك. الخطوة الثالثة: اختر الحق المفضل لديك. وقد يتألف الحق المفضل من آية واحدة أو 2 آيات أو من أمر معين لمس قلبك في المقطع الذي قرأته. الخطوة الرابعة: تأمل في الحق المفضل لديك. ولكي تفعل ذلك، فكر في معاني الكلمات المهمة واطلب من الله أن يكشف لك عن ما يريد أن يقوله لك. واربط الحق المفضل لديك بحياتك الشخصية وبالعالم الذي تعيش فيه، ودون أهم الأفكار في دفتر خاص لكي ترجع إليها وقت الحاجة. الخطوة الخامسة والأخيرة: صلي صلاة تتوافق مع الحق المفضل لديك. صلي لأجلك أنت ولأجل أحد أفراد عائلتك ولأجل أحد الأشخاص القريبين منك ولأجل أحد الأشخاص البعيدين عنك. والآن عندما تجتمع مع إخوتك وأخواتك في المسيح للمشاركة، تناوبوا على مشاركة بعض ما تعلمتموه أثناء أوقات خلواتكم الشخصية مع الله. وفيما يلي مشاركة من الأصحاح الأول من سفر أعمال الرسل. أود أن أشارك من سفر أعمال الرسل الأصحاح الأول والآية 5 عن معمودية الروح القدس. فنحن نقرأ في هذه الآية، يقول: لأن يوحنا عمد بالماء، وأما أنتم فستتعمدون بالروح القدس. ولأن هناك الكثير من التعليم الخاطئ عن الروح القدس، فقد خصصت الكثير من الوقت والجهد لدراسة ما يقوله الكتاب المقدس عن هذا الموضوع. وقد تبين لي أن الكتاب المقدس يتحدث عن شخص الروح القدس وأعماله، فالروح القدس هو الأقنوم الثالث لله، وهو الله الذي يسكن في المؤمنين المسيحيين الحقيقيين، وهو الذي يجعل الخلاص بيسوع المسيح عاملاً في قلوب المؤمنين وحياتهم. في هذه الآية يعلم يسوع عن المعمودية بالروح القدس، وترد عبارة التعميد بالروح القدس 7 مرات فقط في العهد الجديد، وقد تنبأ النبي يوئيل عن ذلك في سفر يوئيل الأصحاح 2:28، فقال: ويكون بعد ذلك أني أسكب روحي على كل بشر، فيتنبأ بنوكم وبناتكم، ويحلم شيوخكم أحلاما، ويرى شبابكم رؤى. كما أن يوحنا المعمدان تنبأ عن ذلك في إنجيل متى الأصحاح 3:10 وحتى 12، إذ قال: أنا أعمدكم بماء للتوبة، ولكن الذي يأتي بعدي هو أقوى مني، الذي لست أهلا أن أحمل حذاءه، هو سيعمدكم بالروح القدس ونار، الذي رفشه في يده، وسينقي بيدره ويجمع قمحه إلى المخزن، وأما التبن فيحرقه بنار لا تطفأ. وترتبط المعمودية بالروح القدس بضم المؤمنين بيسوع المسيح إلى ملكوت الله، أما معمودية النار فترتبط بدينونة غير المؤمنين. وفي سفر أعمال الرسل الأصحاح 5:1 تنبأ يسوع بأن المعمودية بالروح القدس ستحدث بعد أيام قليلة، ويرد وصف المعمودية بالروح القدس للمؤمنين المسيحيين الأوائل في سفر أعمال الرسل الأصحاح 2:1 وحتى 4. كما أن الحديث عن المعمودية بالروح القدس للمؤمنين الأوائل من اليهود يرد في سفر أعمال الرسل الأصحاح 2:37-41. ويرد الحديث عن المعمودية بالروح القدس للمؤمنين الأوائل من السامريين في سفر أعمال الرسل الأصحاح 8:12-17. ويرد الحديث عن المعمودية بالروح القدس للمؤمنين الأوائل من الأمم في سفر أعمال الرسل الأصحاح 10:34-48. والآن ما الذي يحدث عندما يعتمد الناس بالروح القدس؟ في الحقيقة أن الكتاب المقدس يعلم عن 4 نتائج للمعمودية بالروح القدس. أولاً، الأشخاص الذين يعتمدون بالروح القدس هم أشخاص ولدوا ثانية، أي نالوا الخلاص الذي بيسوع المسيح. وهذا التعليم واضح من خلال الآيات التالية: أعمال الرسل الأصحاح 11:14-18، وأعمال الرسل الأصحاح 15:7-11، والرسالة إلى تيتوس الأصحاح 3:3-7. فعندما سمع الأمم الأوائل رسالة الإنجيل آمنوا، وقد حل الروح القدس عليهم كما حل على تلاميذ المسيح من قبلهم. ويقول الرسول بطرس عن هذا الحدث إنه كان معمودية بالروح القدس، وقد كانت نتيجة ذلك هي خلاص هؤلاء الأشخاص، فقد أعطاهم الله توبة للحياة. ونقرأ في الأصحاح 15 من سفر أعمال الرسل أن الله قبل هؤلاء وطهر بالإيمان قلوبهم. نقرأ في الأصحاح 3 من الرسالة إلى تيتوس التعليم نفسه، لكن بطريقة أخرى. فالرسول بولس يقول هنا إن المؤمنين نالوا الخلاص بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس، ونتيجة لذلك فقد تبرروا بنعمة الله وصاروا ورثة حسب رجاء الحياة الأبدية. وهكذا من الواضح أن المعمودية بالروح القدس هي تعبير آخر عن الولادة الثانية. ثانياً، الأشخاص الذين يعتمدون بالروح القدس ينتمون إلى المسيح والكنيسة، ويتضح هذا التعليم في الآيات التالية: رسالة أفسس الأصحاح 1:13-14، ورسالة كورنثوس الأولى الأصحاح 12:12-13، ورسالة روميا الأصحاح 8:9-10. عندما سمع أهل أفسس كلمة الحق، أي بإنجيل خلاصهم، آمنوا، وفي تلك اللحظة التي آمنوا بها ختموا بالروح القدس الموعود، ونتيجة لذلك أصبحوا في المسيح، أي أنهم نالوا مقاما روحيا في المسيح. بمعنى آخر، منذ اللحظة التي آمنوا بها أصبحوا أعضاء في جسد المسيح. ونقرأ في رسالة أفسس الأصحاح الأول والآيتين 22 و23 أن جسد المسيح هو الكنيسة. نقرأ في رسالة كورنثوس الأولى أن جسد المسيح يتألف من أعضاء كثيرة، لكل منها وظائفه ومواهبه، وكل عضو في جسد المسيح قد اعتمد بالروح القدس في جسد المسيح الواحد. نقرأ في الأصحاح الثامن من الرسالة إلى أهل روميا أن الروح القدس هو روح الله أو روح المسيح أو المسيح فيكم، وأن كل من يسكن الروح القدس فيه هو شخص ينتمي إلى المسيح. وهكذا فإن نتيجة المعمودية بالروح القدس هي أن المؤمن يصبح عضوا في جسد المسيح، أي عضوا في الكنيسة الجامعة الواحدة في العالم كله. ثالثا، الأشخاص الذين اعتمدوا بالروح القدس هم أشخاص يسكن الله فيهم، وهذا تعليم واضح من خلال الآيات التالية: إنجيل يوحنا الأصحاح السابع من الآية 37 وحتى 39، ورسالة أفسس الأصحاح الثاني والآية 22، ورسالة كورنثوس الأولى الأصحاح الثالث والآية 16. فقد تنبأ يسوع أثناء وجوده على الأرض بأن الأشخاص الذين آمنوا به سينالون الروح القدس بعد تمجيده، وهذا يعني أنهم سينالون الروح القدس بعد صلب يسوع وقيامته وصعوده إلى السماء. أما النتيجة المترتبة على حلول الروح القدس فيهم فهي أن أنهار ماء حي ستجري من بطونهم. ونقرأ في الأصحاح الثاني من رسالة أفسس أنه بعد أن تمجد المسيح أصبح المؤمنون المسيحيون مبنيين معا مسكنا لله في الروح، كما نقرأ في رسالة كورنثوس الأولى الأصحاح الثالث والآية 16 السؤال التالي، يقول: أما تعلمون أنكم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم؟ وهكذا فإن النتيجة المترتبة على المعمودية بالروح القدس هي أن روح الله يسكن في المؤمن المسيحي ويصبح أشبه بينبوع لحياة جديدة. رابعا، الأشخاص الذين اعتمدوا بالروح القدس يحصلون على موهبة روحية واحدة على الأقل، وهذا التعليم واضح من خلال رسالة كورنثوس الأولى الأصحاح 12 والآيات من 14. فعندما يعتمد المؤمنون بالروح القدس في جسد المسيح الواحد يصبح بإمكانهم أن يعترفوا قائلين: يسوع رب. كما أن الروح القدس يقسم المواهب الروحية للمؤمنين كما يشاء، فالكتاب المقدس يعلم أن المؤمنين لا يحصلون على نفس المواهب الروحية، بل على أنواع مختلفة من المواهب الروحية والخدمات التي يعينها الله لكل واحد منهم. تلخيصا لما سبق، فإن المعمودية بالروح القدس تحدث عندما يؤمن الناس بيسوع المسيح للمرة الأولى، فيؤدي ذلك إلى ولادتهم الجديدة، ويؤدي أيضا إلى خلاصهم وانتمائهم إلى المسيح والكنيسة وإلى سكن الروح القدس فيهم وإلى تأهيلهم لعمل الخدمة من خلال المواهب الروحية التي تعطى لهم. نأتي الآن إلى مشاركتين من الأصحاح الثاني من سفر أعمال الرسل. المشاركة الأولى: أود أن أشارك من سفر أعمال الرسل الأصحاح الثاني من الآية الأولى وحتى 13 عن سكب الروح القدس على المؤمنين الأوائل 120. فهل المعمودية بالروح القدس تحدث في بداية حياتنا المسيحية أم في مرحلة لاحقة من حياتنا المسيحية؟ يعلم الكتاب المقدس بوضوح تام أن المعمودية بالروح القدس تحدث عندما نؤمن بيسوع ونقبله ربًا ومخلصًا لحياتنا. لكن إذا كان هذا صحيحًا، فلماذا اعتمد المؤمنون الأوائل بالروح القدس بعد فترة من إيمانهم وليس في بداية إيمانهم بالمسيح؟ نقرأ في إنجيل يوحنا الأصحاح السابع من الآية 37 وحتى 39 أنه عندما كان يسوع على الأرض فقد وعد بأنه سيسكب روحه القدوس على الذين يؤمنون به. وفي وقت ما قبل موته على الصليب نادى يسوع بصوت عال قائلا: إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب، من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي، وقد قال الرسول يوحنا موضحا، قال أي يسوع هذا عن الروح الذي كان المؤمنون به مزمعين أن يقبلوه، لأن الروح القدس لم يكن قد أعطي بعد، لأن يسوع لم يكن قد مجد بعد. وبعد قيامة يسوع من الأموات ظهر للعديد من الشهود وقال إن الوعد بسكب الروح القدس سيتحقق قريبا جدا. بعد صعوده إلى السماء بقيت جماعة التلاميذ المؤلفة من نحو 120 تلميذا معا وواظبوا على الصلاة بنفس واحدة. في يوم 50 تم سكب الروح القدس على تلك الجماعة المؤلفة من 120 تلميذا، فسكن الروح القدس في قلوبهم. والسبب في أن هؤلاء المؤمنين اعتمدوا بالروح القدس بعد وقت طويل من إيمانهم بالمسيح هو أن المسيح لم يكن قد مجد بعد في الوقت الذي آمنوا به فيه، لهذا لم يكن بإمكان هؤلاء أن يحصلوا على الروح القدس إلا بعد موت يسوع وقيامته وصعوده إلى السماء. أما الآن فلا حاجة لأي إنسان للانتظار من أجل المعمودية بالروح القدس، ففي اللحظة التي يؤمن الإنسان فيها بيسوع المسيح فإن المسيح يسكب روحه القدوس في قلبه. المشاركة الثانية: أود أن أشارك من سفر أعمال الرسل الأصحاح الثاني والآيات من 42 وحتى 47 عن الكنيسة التاريخية الأولى في أورشليم. فالكتاب المقدس يعلم أن البرهان الأقوى على المعمودية بالروح القدس هو ظهور الكنيسة المحلية، فقد كرز بالإنجيل وختن الناس في قلوبهم فتابوا وآمنوا بالمسيح وقبلوا عطية الروح القدس وبدأوا بالاجتماع معا ككنيسة محلية، وكانت الكنيسة المحلية تتسم بالسمات التالية على وجه الخصوص: أولا، كان المؤمنون يخصصون وقتا للتعلم من الرسل، ففي تلك الأيام لم يكن الكتاب المقدس قد كتب أو طبع بعد، أما في وقتنا الحاضر فإن تعاليم الرسل مدونة في الكتاب المقدس الذي بين أيدينا. ثانيا، كان المؤمنون يخصصون وقتا للشركة بعضهم مع بعض، وكانت تلك الشركة قائمة على معرفة الله والإيمان بتعاليمه، ولا سيما تلك المتعلقة بالمحبة. ثالثا، كان المؤمنون يخصصون وقتا لكسر الخبز معا، فقد كانوا يشتركون في تناول بعض وجبات الطعام معا، ويتذكرون كيف أن جسد يسوع كسر لأجلهم وكيف أن دمه الكريم سفك لأجلهم. رابعا، كان المؤمنون يخصصون وقتا للصلاة، والصلاة تعني أن يتحدث المؤمن إلى الله وأن يتجاوب مع ما يقوله الله له. خامسا، لم يكن المؤمنون ماديين، بل كانوا يساعدون الفقراء والمحتاجين عن طريق مشاركة ممتلكاتهم وأموالهم معا. سادسا، كان المؤمنون أشخاصا ممتلئين بالفرح رغم ما واجهوه من ألم واضطهاد، وكان فرحهم نابعا من الداخل لأنهم كانوا يعلمون يقينا أن خطاياهم قد غفرت وأن حياتهم قد تغيرت وأنهم سيرثون الحياة الأبدية في المستقبل. سابعا، كان المؤمنون ينمون في العدد والإيمان يوما تلو الآخر، فقد كان الرب كل يوم يضم إلى الكنيسة الذين يخلصون. نأتي الآن إلى مشاركتين من الأصحاح الثالث من سفر أعمال الرسل. المشاركة الأولى: أود أن أشارك من سفر أعمال الرسل الأصحاح الثالث والآية 19 عن التوبة وأوقات الفرج من الله. يقول: فتوبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم لكي تأتي أوقات الفرج من وجه الرب. وكلمة توبة تعني تغيير الفكر وإصلاح الحياة، كما أن كلمة ارجعوا تعني الرجوع إلى الطريق القويم، أي إلى طريق الله. وكلا هاتين الكلمتين تصفان ما ينبغي للناس أن يفعلوه عند اهتدائهم للمسيح. فقبل إيماني بيسوع المسيح كنت شخصا ملحدا، أي أنني لم أكن أؤمن بوجود الله، كما أنني كنت أؤمن بأمور وفلسفات غريبة وأعيش حياة خاطئة وشريرة أحيانا. عندما سمعت رسالة الإنجيل وقبلت يسوع ربا ومخلصا لحياتي، شعرت بالندم على كل حياتي السابقة، وقد غفر الرب خطاياي ووضع في قلبي رغبة في التغير، كما أنه ساعدني في تغيير طريقة تفكيري، فبدأت أحيا الحق الذي يعلمه الكتاب المقدس، وتوقفت عن الذهاب إلى الأماكن السيئة ومرافقة الأشرار. وعندها بدأت أوقات الفرج من وجه الرب، وبدأ الله في مباركتي وإرشادي. المشاركة الثانية: أود أن أشارك من سفر أعمال الرسل الأصحاح الثالث والآية 21 عن رد كل شيء. فنحن نقرأ هنا أن يسوع يجب أن يبقى في السماء إلى أزمنة رد كل شيء، فسوف يأتي وقت يرد الله فيه كل شيء، بما في ذلك الأرض والسماء والناس والحيوانات. وقد تنبأ الأنبياء بأن الله سيخلق سماء جديدة وأرضا جديدة لا يسكنها سوى البر، وفي ذلك الوقت سوف يطبع الناس سيوفهم محاريث ورماحهم مناجل. ولا ترفع أمة على أمة سيفا، ولا يتدربون على الحرب فيما بعد، وفي ذلك الوقت أيضا سوف يسكن الذئب مع الحمل، وترعى البقرة والدب معا، ويأكل الأسد التبنك الثور، وتمتلئ الأرض من معرفة الرب. وقد تنبأ رسل المسيح بالمزيد، فالله نفسه سيسكن مع شعبه في الأرض الجديدة ويمسح كل دمعة من عيون شعبه. وعندما يرد الله كل شيء، لن يكون هناك ألم ولا مرض ولا موت، وسوف يجعل الله كل شيء جديدا. وإلى أن يأتي زمان رد كل شيء، سوف يبقى يسوع المسيح في السماء ويحكم الأرض الحالية من السماء. وفي أعمال الرسل الأصحاح الثالث والآية 23 يحذر الكتاب المقدس قائلا: ويكون أن كل نفس لا تسمع لذلك النبي، أي ليسوع المسيح، تباد من الشعب. وهكذا عزيزي المستمع، فإن المؤمنين المسيحيين الحقيقيين هم الوحيدون الذين سيكونون جزءا لا يتجزأ من رد كل شيء، وهم الوحيدون الذين سيعيشون على الأرض الجديدة بعد أن يأتي المسيح ثانية. بهذا نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، واستعدادا للحلقة المقبلة نرجو منك عزيزي المستمع أن تقرأ الآيات من الأولى في الأصحاح الرابع وحتى الآية 60 من الأصحاح السابع من سفر أعمال الرسل. وإلى أن نلقاكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من تلمذة، نترككم في ملء نعمة الله، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. آمين.
كيف وأنت الحبيب يهوى قلبي سواك، فأنت غذاء نفسي قصد عمري رضاك، فأنت قصد عمري رضاك. لك ربي جملتي أغلى ما في الحياة، لك تبني فضتي، لك نفسي يا I'm not afraid. أنت تغني حياتي، تعطي حسب غناك، فأنت تغني حياتي، تعطي حسب غناك. لك ربي جملتي، أغلى ما في الحياة، لك تبري
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997836310 00357997836310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmada.net info@talmatha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmada.net www.talmatha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.